الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال عند النوم. فمما أورده المؤلف في هذا الكتاب حصن المسلم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. هذا الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقصود بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد عده جمع من أهل العلم أنه من قبيل الحسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه كلام معروف ومن المراد بجده، هل هو الضمير يرجع على عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جد عمرو أو عن جد شعيب. على كل حال، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، ولكن لفظه وهكذا عند الأكثر أعوذ بكلمات الله التامة بدلا من التامات، وحسنه الترمذي وقال غريب، حسن غريب، وحسنه الحافظ ابن حجر والشيخ ناصر الدين الألباني. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره. إذا فزع أحدكم في النوم، إذن هذا الحديث يتعلق بأمرين: الأمر الأول الفزع، الأمر الثاني وهو أن يكون ذلك في النوم، بمعنى أنه لا يقال ابتداء عند النوم، يعني ليس هذا من جملة الأذكار التي تقال عند النوم، ولكنه ذكر خاص يقوله النائم في حالة خاصة، وذلك إذا رأى ما يفزعه. إذن ليس هذا من الأذكار المطلقة التي تقال عند النوم. فليقل أعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله ما هي؟ سبق الكلام على هذا كما في ما يقال عند نزول المنزل ونحو ذلك. فهذه الكلمات التامة بعضهم قال هي الكلمات القدرية التكوينية التي يكون بها الخلق والتدبير وتصريف أمر الخلائق، وهذا هو الأليق في هذا ونظائره فيما يتعلق بالاستعاذة، لأن هذا المستعيذ يريد الحماية، وإنما يكون ذلك بالاستعاذة بالكلمات القدرية من أجل أن يحفظ مما يخاف ويحاذر. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الكلمات الدينية الشرعية، قرآن فهو كلام الله عز وجل، الآيات ونحو ذلك مما تكلم الله عز وجل به وشرع لأنبيائه ورسله بواسطة ملائكته أو فيما خاطب به مباشرة مما يتصل بالتشريع، كلمات الشرعية. وهذا يحتمله قوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا يحتمل أن تكون الكلمات الكونية، ويحتمل أن تكون الكلمات الشرعية. وإذا استعاذ المستعيذ فلا بأس أن يستعيذ بهذا أو هذا، لأن هذه الكلمات غير مخلوقة. فإذا استعاذ بكلمات الله الشرعية، القرآن الذي هو كلام الله مثلا، قصد الآيات، فهذا لا إشكال فيه لأن كلام الله غير مخلوق. وعرفنا أن الاستعاذة تكون بالصفة، استعيذ بكلمات الله فكلامه صفة من صفاته، كما يستعيذ بوجهه تبارك وتعالى: أعوذ بوجهك، أعوذ بنور وجهك، النور الذي هو الصفة، لأن النور منه ما يكون مخلوق، كما مضى الكلام عليه في مناسبات في الأمثال في القرآن وفي تفسير سورة النور وفي غير ذلك في الكلام على قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فذكرنا أن النور على نوعين، منه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا غير مخلوق، ومنه ما يكون من قبيل النور المخلوق، كهذه الأنوار، أنوار الشمس والقمر والكواكب وما إلى ذلك، هذه مخلوقة تضاف إلى الله إضافة خلق، كما يقال بيت الله وناقة الله وأرض الله وخلق الله ونحو ذلك. فالشاهد أن هذه الكلمات هنا يستعاذ بها لأنها غير مخلوقة، وعيسى صلى الله عليه وسلم خلقه الله بالكلمة، ولذلك سمي بها بشرا بكلمة من الله، بكلمة، فقيل له كلمة لأنه مسبب عنها، من باب تسمية الشيء باسم سببه. فهذه الكلمات التكوينية التي يكون بها الخلق والإيجاد تدبير لشؤون الخلائق. أما الدعاء فعرفنا أنها أن الصفة لا تدعى، فلا يقال يا وجه الله، يا رحمة الله أدركيني، يا عظمة الله، يا عزة الله انصريني، وإنما يقال يا الله، يا عزيز، يا قوي، يا رحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي الدعاء إنما يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه، وأما الصفات فلا تدعى الصفة، ولكن يمكن الاستعاذة بالصفة. ففرق بين المقامين، فهنا استعاذة بالصفة بكلمات الله التامة، يعني الكاملة الشاملة التي لا يتطرق إليها النقص بحال من الأحوال. وحينما يقول الإنسان أعوذ بالله، فالعوذ بمعنى اللجوء والاعتصام، يعتصم بالله تبارك وتعالى ويلجأ إليه، يعوذ بهذه الكلمات التي لا تناقض فيها ولا خلل ولا عيب ولا نقص ولا اختلاف، من غضبه. لاحظ، إذا فزع أحدكم في النوم ليقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، وغضبه تبارك وتعالى هو سخطه على من عصاه وخالف أمره. هذه صفة فعلية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال عظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله تبارك وتعالى يقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهكذا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ونحن نقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم، والذي غضب عليهم هو الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي إن رحمتي غلبت غضبي، نثبت ذلك لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نؤوله ولا نحرفه. من غضبه وعقابه، عقاب يعني العقوبة، عذاب الذي ينزل، وشر عباده من الظلم والمعاصي وما يصل من الآفات والأضرار من هؤلاء الخلق. من همزات، ومن همزات الشياطين، تكلمنا عن الهمز وأن كثيرا من العلماء فسروه بالغمز والنخس، يعني في أصل معناه وأن كل شيء قد دفعته يكون همزته، تقول همزت القربة. والمقصود بهمزات الشياطين يعني الوساوس والخواطر وما يلقونه في قلب العبد من المعاني السيئة والإرادات الفاسدة، وكذلك ما يوقعونه بين العباد من الشرور والفتن وسوء ذات البين وما إلى ذلك. فحينما استعاذ من شر عباده خص بعد ذلك همزات الشياطين، وهم من جملة هؤلاء العباد، لكن لشدة خطر هذه الهمزات، همزات الشياطين، فإنهم يتلاعبون بالناس بالعقائد المضلة والأفكار الفاسدة والإرادات السيئة، فتتحرك النفس ودواعيها للشر والمنكر والمعاصي والكبائر وما إلى ذلك. وكذلك أيضا قد تكون هذه الهمزات من قبيل تلاعب الشياطين ببني آدم، فيصورون لهم أشياء على غير حقائقها، فيلحقهم بسبب ذلك من الحزن والغم هذا في يقظتهم فيتوهمون من العلل والأوصاب والأمراض أو من المخاوف ما لا حقيقة له، فالشيطان يلقي في قلبه أن هذا كذا وأن هذا كذا وأن هذا علة عليلة لربما تعي الأطباء وليس به بأس. وهكذا حينما يفتح الإنسان نافذة يلقي الشيطان منها خاطرة، فإن وجدت محلا قابلا تابع ذلك عليه حتى يمتلئ القلب فتضيق به الدنيا بما رحبت حزنا وغما وألما يعصر قلبه وليس به علة. وهذا كثير، حتى إنه يصور للإنسان لربما أنه في حال الموت وأنه قد أدبر عن الدنيا وأدبرت عنه، ولربما أوصى أولاده أو أخفى ذلك مدة طويلة يكتم علته المتوهمة وليس به بأس. هذا كله من لعب الشياطين، فيحيا حياة ناقصة ملؤها الحزن، فإن ذلك من قبيل النقص في الحياة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأن يحضرون يعني في أي حالة من أحوالي، في العبادة، في الصلاة، في الوساوس، في الذكر، في أي أمر من أموره، عند معاشرة أهله، عند طعامه، عند دخوله في بيته، عند الاحتضار والنزع، فإن الشياطين قد تحضر فيستعيذ الإنسان بالله منهم، فهم لا يحضرون إلا بسوء. يقول فإنها لن تضره، يعني هذه الهمزات لن تضره التي أفزعته، أو هذه الأشياء التي رآها فخاف وفزع، إذا دعا بهذا الدعاء فإن ذلك يذهبها، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا يدل على أن الفزع الذي يحصل للنائم إنما هو من الشيطان، وهذا إذا عرفه المؤمن استراح، ما عليه إلا أن يقول هذا، ومن عوفي فليحمد الله عز وجل. ولكن الكثيرين يعانون من هذا، بعضهم لربما يترقب الليل ويتخوف قدومه لما يكابد فيه من المزعجات التي تحصل له في هذا النوم من قبيل رؤى سيئة جدا، ومن قبيل أشياء بين النوم واليقظة تتراءى له، وربما تتراءى للمرأة شياطين بصورة زوجها تهم لربما همت بها أن تواقعها، وقد يرى أشياء مما يسمى بالجواثيم فتخنقه ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستغيث بأحد ولا يستطيع أن ينفك ويتخلص، ويتكرر عليه هذا كثيرا. ولربما رأى من الأشياء المخيفة التي تلاحقه وتطارده أو تشير إليه أو تجتمع عليه وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم، ثم إذا كانت لحظة الحسم صاح بأعلى صوته صيحة يفزع أهل الدار، فيجلس يبكي مدة طويلة وينتفض يضطرب ويرتعش، وبعضهم قد لا يصيح لكنه يستيقظ فزعا في ليلته يرتعش إلى الصباح، ومن حوله يسكنونه ولا جدوى. فهذا يحصل، صلى الله العافية للجميع. فإذا استعاذ الإنسان قال مثل هذا الكلام بين ذلك يدفع عنه الضرر، فالشيطان لا يترك الإنسان، يريد أن يكيد له في النوم وفي اليقظة وينغص عليه حياته، فإن كان مستيقظا كدر عليه بأمور، وإن كان نائما كدر عليه أيضا بمثلها. هذه الكلمات كان عبد الله بن عمرو يعلمها في بعض الألفاظ، يلقنها من بلغ من ولده يعني ليتعوذ بها، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك يعني في كتاب، ثم علق هذا الكتاب الذي هي فيه في عنقه في رقبته، وفي رواية عند أحمد فكان يعلمها من بلغ من ولده، أن يقولها عند نومه، لاحظ هذه اللفظة عند نومه، فمعنى ذلك أنها تقال متى؟ عند النوم. لكن الحديث الوارد أن ذلك يقال متى؟ إذا فزع. فنبقى نتقيد باللفظ الوارد، ونعتذر لمن أوردها عند النوم أن ذلك له فيه سلف، وهو صحابي من علماء الصحابة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يقول ومن كان منهم صغيرا، هذا عند أحمد بالمسند، من كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه، في رواية عند غير أحمد وأصحاب السنن كان يعلمها من أطاق الكلام من ولده، يعني دون البلوغ، من أطاق الكلام، ومن لم يطق كتبها فعلقها عليه. الذين يقولون يجوز تعليق ما مثل هذه التمائم من القرآن والأدعية المأثورة يحتجون بمثل هذا. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء من أهل السنة من السلف الصالح فمن بعدهم، اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته ونحو ذلك، فبعضهم ذهب إلى الجواز محتجا بمثل هذا، وبعضهم فهم ذلك أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مروي عن أبي جعفر الباقر، وهو قول لأحمد في رواية، وأجابوا عن حديث ابن مسعود المشهور إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما عند أبي داود بن ماجه وبن حبان والحاكم، قالوا هذا المقصود به التمائم التي فيها شرك. والقرينة على هذا عندهم هي أن التمائم اقترنت بالرقى، قالوا والرقى المقصود بها هنا الرقى الشركية. وذهب طوائف من أهل العلم من السلف فمن بعدهم إلى أن ذلك لا يجوز، وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه قال جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود، وهو رواية عن أحمد، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون من الحنابلة أن ذلك لا يجوز، احتجوا بهذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وما في معناه كحديث عقبة بن عامر عند ابن حبان، وكذلك حديث عبد الله ابن عكيم عند أحمد والترمذي وأبي داود والحاكم. وهذا الذي رجحه صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، وذكروا لذلك وجوها. قالوا يدل للمنع أولا عموم النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يفصل ولم يستثني، والأصل بقاء ذلك على العموم. الثاني قالوا سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، وهذا مشاهد، وكثير من الناس يعلقون ويقولون هي آيات من القرآن، وإذا فتحت وإذا بها أسماء الشياطين، وقد رأيت هذا كثيرا كثيرا كثيرا، وجربنا هذا في دروس قديمة من كتاب التوحيد في حدود سنة 1406، وقلنا للإخوان هاتوا، فجاءوا بما عندهم من جداتهم ونحو ذلك مما يزعمون أنه آيات من القرآن، جميع الذي فتح تقريبا كانت أسماء شياطين ومربعات وأشياء من السحر، وفي بيئات يستبعد فيها هذا غاية البعد، تقول عجيب منين جاءوا بها، وكان الذي يكتب لهم على أنه يكتب من القرآن وهي أسماء شياطين، وبعض هؤلاء ماتوا من كبار السن وهي عندهم محفوظة منزهة مطهرة على أساس أنها آيات تحفظ لا تدنس، وهي أسماء شياطين لما فتحت. وفي دروس في كتاب التوحيد في حدود سنة 1422 في المسجد الآخر هنا، أتينا بكيس كبير من هذه التمائم ضخم فيه مئات، وقلت للإخوان افتحوا، وجلسوا يفتحون في تلك الغدات شيئا كثيرا حتى تعبوا وتركوا. كل ذلك لا أذكر واحدة تستثنى، كان من أسماء الشياطين والاستعانة بها. فانظروا كيف أدى هذا التساهل والترخص برخصة من أجاز إلى مثل هذا البلاء والشرك. الثالث قالوا إذا علق فلا بد أن يمتهن هذا المعلق بالدخول إلى الخلاء ونحو ذلك، وهكذا أيضا قالوا إن القرآن لم ينزل لهذا أصلا، فهذا فيه نوع ابتذال وامتهان، فيترك ما أنزل القرآن من أجله وهو هداية الناس إلى الإيمان والتوحيد وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتحول إلى رقى توضع في الأعناق أو في وسائد الناس، وهذا خلاف المقصود من إنزاله. ثم على كل حال أجاب بعض هؤلاء عن حديث عبد الله بن عمرو الذي هو حديث الباب عندنا في الأذكار، بعضهم قال هذا حديث أصلا ضعيف بسنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وقالوا على افتراض الصحة فليس فيه أيضا حجة، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو علمه فأقره عليه، هذا اجتهاد لصحابي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، قالوا هذا عمل فردي. وثم إن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم هذا، بل نقل الإنكار عن مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، أكذا قالوا. ثم أيضا زاد بعضهم بأن غاية ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الجواز، أن يعلق ذلك على الصغار، كان يفعل ذلك على الصغار، يقولون لكن الذين أجازوا توسعوا في هذه القضية وصار يعلق على الصغير والكبير من يقرأ ومن لا يقرأ، وهذا أمر لا يصح ولا يسوغ بحال من الأحوال ولا يليق. ومن الأشياء العجيبة التي حصلت في مثل هذا فيما ذكرت، فتح من هذه التمائم اللي يقولون أنها من القرآن، أخبرني أحد هؤلاء الذين جاءوا بتميمة كانت معلقة على أخ له، ربما فيه سحر أو مس أو شيء من الصرع، فأخذ بعض هذه الأشياء المفتوحة اللي فيها أسماء الشياطين والرسومات السحرية إلى بيتهم من أجل أن يقنع أهله ليتخلصوا من هذه التميمة التي علقت على أخيه. يقول مجرد ما وصلت إلى البيت، كانوا يسكنون في عمارة، يقول مجرد وقوفي تحت العمارة وإذا بأخي يهرول، أخوه مريض، يقول يهرول فزع، هات اللي عندك، إيش اللي جبته معك، يسأل عن هذه الأشياء المفتوحة التمائم اللي فيها شرك، كأن الشياطين الذين ربما يفعلون معه ما يتأذى به أو القرين أشعروه بهذا أو دفعوه دفعا، فصار يأتي وهو يسرع يهرول، هات الذي معك، تريد تقتلني، تريد تفعل، تريد تفعل. هو ما رآها ولا علم ولا أخبره ولا اتصل به ولا شيء، نزله في حال من الفزع. هذا فعل الشياطين، فهي لربما تفعل معه هذا وأكثر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى على امرأته خيطا وسألها ونزعها نزعا شديدا، فقالت إن عيني تقذف، يعني دمع. هذا يهودي ذهبت إليه فعمل لها مثل هذا الخيط كحرز أو نحو ذلك، فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، وقطع. ثم لاحظوا الفقه، قال ذاك شيطان ينخسها، فإذا وضعتيه كف عنها، لأنها قالت إني لما وضعته أو كذا يعني كف عنها، قال ذاك شيطان ينخسها فإذا وضعتيه كف عنها. وذكرت لكم أو من حضر معنا من الإخوان في الكلام على أسباب الاختلاف لما تكلمت على تلاعب الشياطين، وما ذكره شيخ الإسلام عن بعضهم أن الشياطين كانوا يذهبون، من يتعاملون مع الشياطين من شيوخ الضلالة، فيصرعون بعض الناس فيأتون إلى هذا الشيخ ويعطونه الأموال والهدايا والمنح، ثم بعد ذلك يبعث شياطين فيكفون عنهم فيبرأ، فيعتقدون في هذا الشيخ أنه ولي وما إلى ذلك، وإنما ابتلوا من قبله. ماذا يفعله بعض الناس، ويفعله بعض من ينتسب للرقية، ولا أعمم لكن أعلم أن بعضهم يفعل ذلك، فيرسل بعض هؤلاء الشياطين يتلاعبون بمن شاء من أجل أمر يريد أن يصل إليه، أمر يريد أن يصل إليه، ولربما سألهم أما حصل لهم في الليلة الماضية. والله المستعان، صلى الله العافية للجميع والهداية للجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. طيب عندكم سؤال؟ هذا العنوان عندكم بلي بالوحشة. إيه نعم، يعني بلي بالوحشة يعني أنه يستوحش، يخاف، في خوف لا يدري عن سببه وما منشأ هذا الخوف. فبعض الناس في خوف، قد يكون هذا الإنسان صغير طفل وخوف يحمله أهله طول الوقت طول الليل يدورون فيه، وقد يكون كبيرا يشعر بخوف، يقول لا تروحون عني، يجلسوا عندي، ما يستعينام لوحده. لربما المرأة قد يكون زوجها متوفى أو مطلقة أو مسافر، أو لربما تدخل بين أولادها في حال نومهم، تدخل بين الأولاد حتى تكون في وسطهم، لما تجد من الوحشة تشعر بخوف. والبعض لربما لا يستطيع أن ينام، بعضهم يتزوج كذا، يقول أصابح الصبح ما أنام من الخوف، ويتمنى لكنه يحرج من زوجته أن يذهب لينام بيت أهله. وبعض الشباب أو الأولاد يضطر أبوه وأمه أن ينام عندهم لما يجد من الوحشة والخوف. هذا من بلي بالوحشة. نعم، يجوز الاستعاذة، لأن هذا ورد، أعوذ بوجهك، أعوذ بسلطانك القديم، أعوذ بكلمات الله التامات. أما الدعاء تقول يا عزة الله يا رحمة الله، فإن الصفة لا تدعى، وإنما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا الله يا عزيز يا رحمن. هذا طيب، السلام.